بسم الله يا أبا الابن الروح القدس إله واحد أمين. نبوة من الأنبياء الصغار، نبوة عاموس، وكلام الله إذا كان سواء في العهد القديم أو العهد الجديد هو كلام موجه للإنسان، يعني مش مجرد دراسة تاريخية قد ما هنستفيد منها دروس، لأن كلام الله هو واحد سواء في العهد القديم أو الجديد رسالة للإنسان. والأنبياء دول لما تنبأوا منهم اللي تنبأ قبل السبي، وفي ناس أنبياء تانية تنبأوا أثناء السبي، وفي ناس بعد السبي. قبل السبي كانوا رسالتهم هي في النهاية رسالة توبة، كلهم كانوا يدعوا الشعب إلى التوبة، فكانوا يحذرهم يقولوا توبوا لئلا يحصل الله هيعاقبكم، أو أثناء السبي توبوا عشان الله يرفع غضبه عنكم، أو فيما بعد السبي ناخد درس إن إحنا اللي حصل ما يتكررش تاني. نبوة عاموس هي 9 إصحاحات، وعاموس اسم عبري معناه حامل الثقل أو حامل حاجة تقيلة يعني تقل، يعني حسب التقليد اليهودي يقولوا إنه هو فعلا كان تقيل الكلام شوية في لسانه، أو كمان هو كان الحمل اللي كان شايله أنه هيبلغ رسالة توبة في منتهى الجراءة، الخطية كانت تقيلة قوي ارتفعت وارتفع مستواها على كل المستويات من الشعب والكهنة وكل الناس، فكانت الرسالة بتاعته والخطية تقلت قوي، الله ما يستحملش الخطية دي، الله يكره الخطية جدا، يحب الخطاة ويموت علشانهم ممكن، إنما الخطية الله يكره الخطية قوي ويعاقب على الخطية سواء الشعب أو الأمم، الله له نفس ال كان بيبعت نفس الرسالة للأمم وليهم كمان. اللي كتب الطريقة اللي كتب بيها عاموس بالرغم إنه من أفقر الأنبياء في العهد القديم، يعني في الأنبياء كده مستويات هنلاقيهم منهم من الأسرة المالكة أو أولاد سلالة ملوك، زي واحد زي أشعياء كان ينتمي لأسرة المالكة، أو واحد زي عاموس ده كان فقير جدا، حتى العمل بتاعه والمهنة بتاعته إنه كان راعي غنم، راعي وجاني جميز، جميز ده شغلانة موسمية يعني تقول إنه بيشتغل حاجات كده يسد بيها الأساسيات بتاعت هذا، فده من الفئة دي، ما هواش من فئة الأنبياء اللي هما كانوا ليهم من سلالة معينة، مش معروف عنه كتير قوي عن عيلته لأنه ما حدش يعرف عنه كتير من الناس البسط الفقراء، لكن كتب بأسلوب من أول الناس اللي كتبوا بأسلوب شعر، يعني في الأصل بتاع اللي كتب بيه احنا عشان بنترجمه يمكن الوزن مش زي اللغة الاصلية، لكن يقول انه كان بطريقة ادبية شعرية جميلة جدا غنائية بالرغم انه رجل كان بسيط قوي. التاريخ اللي كتب فيه حوالي 760 قبل الميلاد، والوقت ده كان فيه احنا عارفين ان فيه مملكة الشمال 10 أسقاط ومملكة الجنوب 6، اسرائيل ويهوذا، فكان الوقت ده فيه ملك يهوذا عزية ويربعام الثاني ملك إسرائيل، ملك المملكة الشمالية كان الملك بتاعها يربعام الثاني، والمملكة الجنوبية يهوذا اللي هي في أورشليم والهيكل كان الملك بتاعها عزية. زي ما سجل هو عن نفسه عاموس إنه قلنا من أسرة بسيطة أو كان من طبقة فقيرة قوي، وكان من بلد اسمها تقوى، تقوى دي جنب أورشليم مش بعيدة قوي من أورشليم في المملكة الجنوبية، لكن في نفس الوقت راح لحد الشمال يبلغ رسالة لإسرائيل، لأن إسرائيل خطيئتها كانت تعظمت جدا جدا جدا. دول اللي هما مش بيعودوا في الهيكل في أورشليم، دول اللي بيعودوا في المرتفعات مش في الهيكل، واختلطوا بالعاصمة بتاعت إسرائيل السامرة، اختلطوا بالأمميين فبقوا ملخبطين كده، ما هماش يهود. يهود كان بينهم وبين مملكة يهوذا عداوة. لو نفتكر المرأة السامرية لما قالت لربنا يسوع المسيح انت ازاي يهودي بتطلب مني ماء، وكان معروفة العداوة بين الشمال والجنوب اسرائيل ويهوذا. فهو عاموس راح من الجنوب، راح يبلغ رسالة في منتهى الجراءة لمملكة اسرائيل، المملكة الشمالية دي، وتنبأ عن خراب اسرائيل واللي هيحصل فيهم بسبب خطاياتهم اللي تفاقمت جدا وازدادت قوي. سمع بي أمصية الكاهن، ده كاهن بتاع المرتفعات في الشمال، وراح فتن عليه أو وشى به لدى الملك اللي هو يربعام الثاني ملك إسرائيل، وقال له على عاموس ده على الرسالة الصعبة بتاعته، وقال انه بيعمل فتنة وبيهيج الناس وبيتكلم كلام ضد الملك والمملكة. فالمهم مشوا من اسرائيل، ويبدو انه زمن الكتابة بتاعته الوقت اللي كتب فيه لما رجع تقوع تاني البلد بتاعته كتب النبوة بتاعته دي. بالرغم من بساطة عاموس النبي نفسه اللي كتب النبوة وفقره، لكن كان في صفات مش موجودة في ناس كتيرة قوي. كان شجاع جدا لدرجة انه يشهد للحق. يفكرنا بيوحنا المعمدان، ما كانش يهمه لا ملك ولا غيره، هو عنده رسالة من الله انه يبلغ الكلام ده في منتهى الجراءة، وما كانش يخاف. راح لحد مملكة اسرائيل بلغهم بانه في خراب على المملكة دي، والملك هيموت والدنيا هتخرب، وما هموش ابدا برغم انه فقير وبسيط قوي، لكن كلام الله الرسالة اللي عنده ما كانش يقدر يسكت على كلام الحق. كان امين جدا في تبليغ الرسالة، يبقى كان شجاع وكان امين، وما كانش بيحابي حد، يعني مش ينافق، لا كان يقول الكلام كده في منتهى الصراحة والجراء. بلغ الكلام بدون اي مداهنة، او يعني ما يحاولش يكسب رضا المسؤولين او يقول كلام بصورة مخففة، لا قال الكلام زي ما هو الرسالة اللي استلمها من الله، بلغها في منتهى الجراءة والشجاعة. ما كسبش انه يذكر ان هو ايه شغلته، انه راعي وانه جاني جميز، يقول انا راعي وجاني جميز، اخذاني الرب من وراء الضأن، جابني كده من وراء الضأن، من وراء الرعاية، وانا كنت برعى، يعني حاجة بسيطة. ما كسبش يقول ايه اصله ايه فصله من اتضاعه، لكن ربنا اداله قوة وشجاعة، حاجات تفوق قوي الغنى الارضي او المادي. كان في صفات ما تتواجدش في ناس كتيرة قوي اغنية او ناس مستويات. ممكن ساعات الواحد عشان يجاري الناس ممكن يبقى يقول كلام، ممكن ما يقولش الحق، ممكن يكذب، ممكن يجاري الدنيا الناس بتعمل غلط، ممكن يقول، بس هو يجاري الناس ده ما كانش كده، ده كان انسان شجاع وامين وحقاني برغم بساطته. يعني الرسالة الاساسية في سفر عاموس او النبوة بتاعته، لما قلنا وصل الشر بتاع اسرائيل المستوى الصعب قوي ده، واختلطوا بالامم، واختلط عبادتهم باوثان، ممكن يروح في المرتفعات الهيكل البيت إيل اللي هو الوهمي اللي عمله لهم الملك، وممكن يروحوا يعملوا عبادات اوثان، وطبعا كانت مختلطه بكل عدم اخلاقيات، فيها زنا وفيها نجاسة، فكانوا ممكن حاجة كده ملخبطة مفيش اي حاجة عنهم. فالرسالة كانت لإسرائيل وكل اللي حواليها، كل الامم ويهوذا كمان، بس اساسا ربنا كان بعت جزء كبير منها قوي لإسرائيل، اللي شرهم كان صعب قوي. مستوى الخطية والانحلال كان صعب قوي في الوقت ده، فربنا وجه لهم الرسالة دي بالخراب والدمار إذ ما كانش فيه توبة. ناس تانية زي نينوى دول كان أمميين، ربنا بعت لهم يونان، الملك والشعب والأطفال والبهائم كل الناس كرست وخصصت صوم وطلبوا مراحم ربنا توبة، وربنا فعلا رفع عنه. بس في ناس تانية شايفة انها بتعبد ربنا وكأن كلام ربنا مش ليها، يخص ناس تانية، وما سمعوش الرسالة وما سمعوش، وجي عليهم طبعا الويلات اللي ربنا اتكلم على ويلات كتيرة قوي وتهديدات اتنفذ منها حاجة كتيرة قوي. كان عاموس شعر بالمسؤولية دي انه لازم يبلغ النبوة دي او الكلام الله كان لازم يوصله، لكن ربنا بعد التهديد والحس على التوبة، الهدف مش انه يبيد الشعب لكن الحس او يزق الناس على التوبة. لو مفيش استجابة ممكن يبعت لهم ضربات، مفيش استجابة ربنا يفضل يحاول مع الانسان عشان ما يهلكش، لكن في النهاية طبعا ربنا عاوز يفتح باب الرجاء للجميع. كل اللي ربنا بيعمله لخلاص الانسان، مش ليبيد الانسان او يهلكه بسبب الشر، لان هو يحب الانسان يحب الخاطي لكن ربنا يكره الخطية، فيفضل يحاول بكل الطرق لحد ما الانسان يتوب ويرجع لله. الاجزاء الرئيسية ان قلنا 9 اصحاحات هي متقسمة 3 اجزاء رئيسية، ازاي ان ربنا هيدين الامم ويدين يهوذا ويدين اسرائيل في الاصحاح الاول والثاني، هيدين يهوذا واسرائيل والامم، وفي رسائل وعظات لاسرائيل نفسها من الاصحاح الثالث للاصحاح السادس والسابع والثامن والتاسع، ربنا يكشف رؤى معينة لعاموس ويقول عنها يعني، ووعود بقى بالخلاص للناس اللي هيتمسكوا بربنا فعلا ويرجعوا عن طرق الشر اللي هم فيها. الجو العام اللي عاموس بلغ الرسالة بتاعته فيها، احنا قلنا في مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا كانوا الاتنين في حالة استقرار، الوقت ده ما كانش فيه حروب. الملك سواء مملكة اسرائيل او مملكة يهوذا كانوا دايما يتحاربوا يا مع بعض يا مع الامم اللي حواليهم او الممالك اللي حواليهم، ارام سوريا ودمشق عاصمتها دمشق، اشور والممالك الامونيين وبنو عمونيين، كل دول كان دايما يبقى في حروب، لكن في الوقت ده كانوا الامم اللي حواليهم في حروب كده حواليهم، لان كانش في حرب لا مع اسرائيل ولا مع يهوذا، فكانت البلاد متمتعة كده بهدوء واستقرار، وكان الملك سواء ملك يهوذا او ملك اسرائيل كانوا اقوياء، فكانت البلد مستقرة ويكون في استقرار سياسي. يعني نشوف كده البلاد اللي فيها حروب حتى لحد النهاردة، ممكن تكون بلاد في منتهى الاغنياء بلد زي نيجيريا دي يقولوا يمكن فيها مخزون بترول يمكن اكتر من بلاد تانية بلاد الخليج، لكن بالرغم الغنى ده اللي فيها لجل الحروب ناس من افقر الناس كتير قوي، بلاد في افريقيا حروب القبائل عندهم كنوز ربنا انعم لهم بكنوز هايله سواء مناجم سواء حاجات ثروات طبيعيه كتيره جدا، ممكن يبقوا في منتهى الغنى لكن بسبب الحروب نلاقيهم في منتهى الضعف ومنتهى الفقر. دول كانوا في منتهى القوه لان ما كانش في حروب، كان في استقرار سياسي وبلاد قوية وجيش قوي وعندهم استقرار كده، فتبقى بلاد تنعم بالغنى، الناس تبقى فايقة للتجارة وللشغل والمكسب والغنى أدام في استقرار وملك قوي. فالمملكتين في الوقت ده كانوا أقوياء، فحصل عندهم الازدهار على كل المستويات الاجتماعي، وفي تجارة طبعا مستقرة مفيش حروب ومفيش تخريب، فكانت في تجارة ورخاء وخير غير عادي، الناس من الخير ده او من الغنى ده اتخمت وما بقتش تفكر غير في الغنى والغني ازاي يغنى حتى لو حساب الناس وعلى حساب الاخرين. فمن كتر الاستقرار ده والرخاء ده حصل ان بقى في طبقية، في طبقة غنية جدا جدا غنى فاحش وطبقة في منتهى الفقر. والأغنياء ما يفكروش غير في الغنى وفي نفسهم، ويبقوا شايفين إخواتهم في منتهى الفقر، لكن الإنسان يتجاهل عن أخوه وعن الأرملة وعن فعل الخير، بس بيفكر في الغنى حتى لو حساب أي حد تاني ما يهموش. ومع الغنى ومع الفلوس الكتير دي قوي اللي ملهاش حدود، الخطية تزداد، جو الشر وجو الخطية، لأنه الناس مستقرة كده وأغنية بتفكرش غير في المتعة وفي الغنى وفي يشتروا ايه ويتباهوا بيه أكتر وأكتر ويعظموا ثرواتهم. الخطية تدخل طبعا في السكة، فكانت في خطايا من كل المستويات ضربت المجتمع كله، وبقى الخطية بقت الله يكرهها قوي ومتضايق منها قوي، وهم كانوا في الغنى والخطية كل حاجة ملخبطة معاهم. عاموس جه في الجو ده، جو الناس الفقيرة قوي والبص على الناس الأغنياء قوي دي، هو كان واحد من الفقراء دول وشاف الظلم وشاف قد ايه ناس معدمة وناس قاعدة في سراير عاج وقصور شكلها في منتهى الفخامة وناس تانية معدمة، وحس قد ايه الناس معدمة ومظلومة وناس تانية غنى فاحش. فهو ده الجو اللي كان فيه عاموس. فربنا يبعت الرسالة دي للملك عشان يبلغ الشعب كله، يعني عشان يفوقوا ويرجعوا ويتوبوا ويرجعوا لله. هما ما تصوروش ابدا ان هما في حالة القوة والاستقرار ده يقولوا الكلام ده، الراجل ده يا بيقول اي كلام يخرف. ما تخيلوش ابدا ان ممكن يجي عليهم وقت، لانهم شايفين نفسهم اخويا ومعتمدين على قوتهم وغناهم. فشافوا ان الكلام بتاع عاموس ده استبعدوا قوي انه يحصل، فحاولوا يسكتوا ما منفعش مشوه، لانهم مش شايفين انه ممكن يحصل فيهم الحاجة دي. لكن وعد الله صادق، وعدل الله لازم يبان في الامم كلها. فابتدى ربنا هيأدب الامم اللي حواليهم وهم نفسهم سواء يهوذا او اسرائيل. ربنا اما يلاقي الشر تعاظم على اولاده يبيد الشر اللي حواليه، زي ربنا يسوع المسيح كده في يوحنا 17 يقول في الصلاة الوداعية: لا اسألك ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير الذي في العالم. هو عارف ان العالم فيه خطية وفيه شر، لكن ربنا يحافظ علينا، يهدم كل قوى الشر اللي حوالينا عشان الانسان ما يهلكش، فيعاقب ويصلح، يحاول يمهد الانسان حياة القداسة، فيبتدي يعالج الشر اللي حواليه. لما الشعب كان عايش وسط امم كلها عبادات اوثان وخطايا، فابتدى ياخد منهم العادات دي، فابتدى ربنا هيوجه ضربات للامم، وزي ما بيكره الخطية سواء جاي من الامم او من شعب اسرائيل، هيوجه ضربات هنا وهنا وهيجب انذارات، واللي له اذنان للسمع يسمع. فربنا هيبتدي يبيد القوة الشر اللي حواليهم، ولو هم ما سمعوش الكلام برضه هو هيبيد الشر اللي فيهم وهيبيد منهم كثيرين. الاصحاح الاول في سفر عاموس يقول كده، يبدأ يقول اقوال عاموس الذي كان بين الرعاة، عرفنا انه راعي، من التقوى التي رآها على اسرائيل في ايام عزيا ملك يهوذا وفي ايام يربع من يؤاش ملك اسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. حصل زلزلة رهيبة جدا وتنبأ عنها زكريا، فالاقوال دي كانت قبل الزلزلة. الكلام اللي قاله ده عاموس كان قبل الزلزال الضخم اللي هيحصل. فيقول انه الاقوال اللي اتقالت او هيقولها، يقول عاموس الذي كان بين الرعاة من التقوى التي رآها. الاقوال بتتسمع ولا بتترأى؟ هو يقول رأى الاقوال، دليل انه الكلام ده كلام الله، ورؤية او رؤى من الله بيرشد روح قدس الكلام ده كتب، يعني يأكد ان ده كلام الله، ده مش كلام عاموس، ده جاي رؤى او اعلانات من السماء من الله بالروح القدس لعاموس عشان ينطق ويكلم الكلام ده. فقال ان الرب يزمجر من سهيون ويعطي صوته من اورشليم، فتنوح مراعي الرعاة ويابس رأس الكرمة. يشبه، احنا قلنا انه كان راعي جاني جميس، فهنلاقي كتير قوي تشبيهات من الصنعه بتاعته او المهنه بتاعته. فيتكلم عن الرعي ويتكلم عن الكرم ويتكلم عن زمجره الاسد. يبدو انه كان في الوقت ده فعلا في اسود في المنطقه دي، واكتر حاجه ترعب طبعا الرعاه، ترعب الفلاحين، ترعب اصحاب المراعي والمزارع، ان يكون في اسد، لانه اسد ده يهلك رعيه بحالها. فيشبه الله بزمجرة الأسد. الأسد يزمجر لما يكون شايف فريسة أو يكون غضبان، فيكون الزمجرة بتاعته زمجرة الأسد. يمكن في ناس قربت من الأسد وزمجر، بيقولوا صوته بيبقى حاجة فظيعة جدا، مخيفة جدا، شكله صوت حاجة مخيفة قوي. فده يقول إنه زمجرة الله دي يعني الله غضبان جدا، يعلن عن غضبه على الشر، يعلن عن ان ربنا شايف قدامه، شبهه بالاسد يعني شايف حاجه هيفترسها هيفتك بيها، وهو الشر. مش هيفتك بالانسان، لكن ربنا هيزلزل ويفتك بكل قوى الشر عشان يخلص الانسان، مش عشان يفتك بالانسان، لكن الله يزمجر، الله غضبان جدا من حاله الشر اللي كانوا فيها. زمجرة الله يعلنها او في بداية النبوة ان ربنا غضبان على الشر، سواء منهم او سواء من الامم اللي حواليهم. ويبتدي يعدد كده سلسلة خطايا اولا للامم اللي حواليهم. يبدأ بمملكة زي مملكة أرام اللي هي سوريا، يعني عاصمتها دمشق. الخطية كانت بتاعتهم ايه؟ في كل ربنا هيعلن كده عن خطايا كل واحد من الأمم دي. في كل إعلان لله هيقول انه من أجل ذنوب دمشق، من أجل ذنوب غزة، سور، أدوم، بني عمون، مؤاب، يهوذا، إسرائيل، يقول من أجل ذنوب دمشق مثلا، هيفضل يكرر الكلام ده الثلاثة والأربعة. الآباء لما شافوا أو فسروا يعني إيه الكلام ده أو النبوة دي جاية لي من أجل ذنوب الثلاثة والأربعة دي، ليها الأرقام دي ليها رمز. الآباء كتبوا في الكلام ده وقالوا إنه واحد زي القديس جيروم يقول إيه هي الذنوب الثلاثة والأربعة، فكل واحدة من دول هيكرر الذنوب الثلاثة والأربعة. يقول مراحل الخطية، ازاي الخطية بتتطور مع الانسان. فقديس جيروم يقول لقد قبلت الشر وصفحت عنك، يعني بيقول للانسان، يعني الانسان يبدأ بالشر وربنا يصفح عنه او يغفر له الخطية بتاعته. لقد فعلت الخطية وغفرت لك. الاول الانسان يقبل الشر، يفتح باب نافذة للشر، بعدين يسقط في الخطية ويقول له غفرت لك ولم تتب عنها. وربنا يدي فرصة تالتة، مرحلة تالتة من تطور الخطية، وأعطيتك عذرا فهل تعلم الخطية أيضا؟ يعني الإنسان يبدأ يفكر في الشر وبعدين ينفذ في الشر ويعيش في الشر وبعدين ينشر الشر. الأمم اللي حوالين إسرائيل ويهوذا كانت شغلتهم نشر الشر، أو نشر عن طريق العبادات بتاعتهم في كل أي حتة يخشوها. كان العبادات طبعا بتاعتهم هي الآلهة بتاعتهم والخطايا اللي بيمارسوها، فكانوا ينشروا الشر. فيقول مرحلة الإنسان، إحنا كده الكلام ده مش بس للأمم، إحنا مش بنتكلم على دمشق وغزة وإسرائيل ويهوذا، بنتكلم على الإنسان النهاردة. الخطايا كتير قوي، يعني الوقت اللي كان فيه الخطايا ده المجتمع زي النهاردة كده. هنلاقي عبادات أوثان، في عبادات أوثان حقيقية لحد النهاردة، لسه في حد النهاردة ناس بتعبد تماثيل وبقر وحاجات كتير قوي. ولكن حتى احنا ممكن واحد يكون له وثن معين في حياته، يبقى فيه حاجة تانية غير الله في حياته، او يبقى فيه عادات معينة او شهوات معينة او اهتمامات معينة، زي حاجات كتير قوي، المال والخطية والنجاسات. ساعات كتير قوي احنا ندي فرصة لوجود حاجات من دي وحاجات عبادات غريبة أو الله غير أو اهتمام بالله غير الله الحقيقي في حياتنا. فالكلام ده مش بس للأمم، ده كلام لينا النهاردة، لأنه هنلاقي الظلم وهنلاقي الغنى وهنلاقي ناس فقيرة وناس بتعيش على حساب ناس وناس بتعيش تشتغل في الأسلحة وناس تموت ناس، حاجات كده ما هياش مجتمع غريب عن اللي ربنا كان بيتكلم فيه في الوقت ده. نفس أنواعية الخطايا، مفيش اختراع جديد في الخطية، النهاردة برضو العالم مصاب بالأمراض وبالخطايا دي. فيقول كمان القديس أوستينوس عن الثلاثة والأربعة: لأن الخطايا إما أن ترتكب بالذهن كما بالإرادة وحدها أو بأعمال الجسد فتكون منظورة، فإن ثلاثة هي طبيعة النفس وأربعة بسبب الجسد إذ يتكون الإنسان من كليهما. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة الثلاثة تمثل نفس الإنسان، الإنسان المخلوق على صورة الله اللي فيه ثالوث، والرابعة اللي هي يمثل جسد الإنسان. دي الثلاثة والأربعة اللي هي تمثل العالم يعني، وأركانه الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب اللي تمثل أركان الجسد يعني، فدي الثلاثة والأربعة. فيقول من أجل خطية الثلاثة والأربعة يفضل يكررها مع كل واحد، ويبدأ بخطية كل واحد بقى فيه. الخطية بتاعت أرام الأمم اللي حواليهم هيبدي يعدد كل واحد فيهم. يقول هي كانت أرام دي تمثل الكبرياء أو الذات البشرية، الإيجو اللي جوه الإنسان. يقول أرام دي كانت عندها عزة وعزة كده وقوة وعزة نفس كبيرة قوي، حاسة إنها يعني في منتهى القوة وبتغلب ممالك، وكانوا حاسين بنفسهم شوية وعملوا الشر، وكانوا يقوموا بحروب على بني إسرائيل. كانت حروبهم شرسة ما فيهاش أي رحمة ولا شفقة، لدرجة إنه في سفر ملوك الثاني يقول إليشع يعني بيتكلم يقول: لأني علمت، كان بيبكي فسألوه تبكي ليه، يقول: لأني علمت ما ستفعله ببني إسرائيل من الشر، فإنك تطلق النار في حصونهم وتقتل شبابهم بالسيف وتحطم أطفالهم وتشق حواملهم. كانت أما يقوموا بحرب كانوا في منتهى لا رحمة لا لكبار ولا صغارين ولا أطفال ولا نساء. فده يقول الآباء يشبهوها بالذات اللي جوه الإنسان. وكان متصور أرام، مملكة أرام دي، إن هي هتسحق شعب الله وتبيده كده من الوجود، وتحطم مملكة الله أو مملكة إسرائيل اللي تمثل الله يعني في الوقت ده. فالآباء يقولوا دي تمثل الذات اللي جوه الإنسان، اللي هي لو سكنت جوه الإنسان، الإنسان يركز حوالين ذاته يعني الغرور والذات، يعتز بذاته، تولد خطايا كتير قوي. الذات دي أساس خطايا كتير قوي جوه الإنسان. فلو الذات هي اللي بتملك جوه الإنسان، مش الله هو اللي يملك على الإنسان قلبا وفكر وحياة الإنسان، يبقى جواها الله بس، يبقى هو شايف ذاته، هو اللي بيفكر وهو اللي يعتز برأيه، ومش شايف إن الله دور في حياته. الله يهدم الكبرية ده، لأن الله يقاوم المستكبرين. فخطية سوريا وأرام دي اللي هي تمثل الكبرياء. فلسطين برضه يقول عليها عظمتها، كانت غزة في الوقت ده كانت مشهورة بتجارة العبيد. تجارة العبيد تعني إنه الإنسان يتباع وتشرى بفلوس، الفلوس بقت أهم من قيمة الإنسان. خطية فلسطين في الوقت ده اللي هي غزة، بيتكلم على غزة يعني ثلاثة وأربعة، إنهم كانوا يقبضوا أما كانوا حرب تقوم على بني يهوذا ويهربوا من سنحريب ملك أشور، كانوا هما دول شعب الفلسطينيين دول يستنوهم، يشوفوا الناس اللي هاربين دول وياخدوهم ويقبضوا عليهم ويبيعوهم كعبيد يعني. فدي خطية تقول إنه أصبحت المادة ليها قيمة أعلى من الإنسان. ما كانوش يهمهم يعني إيه إنسان، لكن سيطرة الفلوس وسيطرة الغنى تمثل إن الإنسان أصبح كل القيمة الإنسانية، المال بقى يفوق الكلام ده. ويبتدي يتكلم على أدوم، أدوم يمثل الكراهية والشراسة. أدوم دول كانوا ولاد عم بني إسرائيل، عمهم اللي هم أولاد عيسو أخو يعقوب. ويذكر الكتاب المقدس أنه لما كانوا ماشيين في البرية بيعوروا البرية، كان لازم يعدوا على بلاد أدوم دي، منعوهم واضطروهم أن هم يلفوا ويمشوا مسافة كبيرة قوي. كان بينهم وبين بني إسرائيل عداوة كبيرة قوي وشماتة، فده يمثل الكراهية. لما جوه الإنسان يبقى جواه كراهية، ربنا يكره الشر ويكره الكراهية، ما يبقاش فيه مصالحة بينه وبين الآخرين. فربنا يركز على الخطايا دي، هيبتدي يشاور على سلسلة كبيرة قوي من الخطايا، ويتكلم على يهوذا وإسرائيل برضو الخطايا اللي وقعوا فيها. يهوذا وإسرائيل دول الناس أصحاب المواعيد واللي خدوا الناموس وخدوا الوصايا، كان المفروض يمشوا حسب وصايا الله، لكن تجاهلوا وصية الله في حياتهم، ابتدوا يمشوا حسب شهواتهم وحسب الأمم اللي حواليهم، وابتدوا يعبدوا عبادات غريبة جدا، رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائده. عاموس بيقول يعني على يهوذا ان هم رفضوا، الناس اللي هم اصحاب الناموس رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائده، واضلتهم اكاذيبهم التي صاروا التي صار ابائهم وراءها. دي كانت خطيه اسرائيل، ويتكلم على خطيه يهوذا. يتكلم على اسرائيل بقى، يخصص لها لسته كبيره، لان دول الشر بتاعهم كان صعب قوي. يقول ان هم باعوا البار بالفضه والبائس لاجل نعلين. مين اللي اتباع بالفضة؟ مين اللي كان ثمنه فضة؟ دي نبوة عن ربنا يسوع المسيح. زكريا وضح قوي الكلام ده، انه يقول وزنوا اجرتي 30 من الفضة، فقال للرب القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. ده يقول ان هم رفضوا المسيح. لما جه ربنا يسوع المسيح يديهم الخلاص، داود المخلص ابن داود، رفضوا حتى ربنا يسوع. من الاول رفضوا الناموس ورفضوا وصايا الله وشرائع الله، لما جه المخلص يخلصهم باعوه بثمن زهيد جدا، حاجه لا تساوي. ربنا يسوع المسيح اللي اشترى البشريه كلها بثمن غالي جدا، دفع ثمن دمه عشان يخلص البشريه، هم باعوه بشوية فضة حتى لا تساوي أجرة عبد في الوقت ده. النعلين اللي بيتكلم عنهم عاموس، معروف كده النعلين يعني زي الصندل أو الجزمة، يعني بتتعمل من جلد، والجلد ده عبارة عن عادة كان بيبقى من جلود الحيوانات الميتة، يمثل العالم اللي احنا عايشين فيه ده. ناس كتير قوي من أجل شهوات هايفة جدا، حاجات أمور عالمية بسيطة قوي او نزوات معينة، ممكن يبيعوا كده ربنا او يسيبوا طريق ربنا ويرتبطوا بكل ما هو ميت اللي هو يمثل العالم وشهوات العالم، اي حاجة ارضية زمنية، دي امور كلها مادية زائلة. بعد كده قدام شوية في الاصحاح الثالث يتكلم انه ربنا مش هيعاقب، لانه هينزل عقوبات طبعا على الخطايا دي كلها. ربنا مش هيعاقب بلا سبب، في كل حاجة ربنا بيعملها ليها سبب. في الاصحاح الثالث يتكلم على يديهم كده، ربنا هيسألهم شوية اسئلة، يقول لهم لو الاجابة بالاجابة او النفي، يعني يقول لهم مفيش حاجة بدون سبب. اذا كان مفيش امر في الطبيعة بيحصل بدون سبب، لما اسد يزمجر مثلا في سبب، في فريسة. يقول كده شوية اسئلة، هل يسير اثنان معا ان لم يتوعده؟ لو اثنين لو ما بينهمش معاد مش هيمشوا مع بعض او مش متفقين يعني. هل يزمجر الاسد في الوعر وليس له فريسة؟ كل الاجابة تبقى تكون بالايجاب يعني. هل يعطي شبل الاسد زئيره من خدره ان لم يخطف؟ هل يسقط عصفور في فخ الارض وليس له شرك؟ هيسألهم كده سبع اسئلة، ما فيش عصفور هيسقط في فخ الا ما يكون يعني الدليل ان في فخ عشان كده هيسقط. فربنا بيقول لهم انه ما فيش اي يعني عقوبات بسبب واضح جدا. ربنا مش هيفرض كده عقوبات ولا عينات بالشعب، له هدف وله خطة انه الناس تخلص. فيقول لهم دوروا فين الخطية وفين اسباب الخطية، عشان كده ربنا هيعاقب بالعقوبات، وهيذكر بقى لستة عقوبات صعبة قوي هتقع سواء على الامم او سواء عليهم، والنار اللي هم كانوا بيحرقوا بيها الاخرين، او الحروب اللي كانوا بيقوموا بيها الاخرين، او الجشع اللي كان، كل ده هيترد على كل انسان كان بيعمل خطية دي. وبعد كده ربنا مش هي في الاصحاح السابع يتكلم عن سابع وبداية الاصحاح الثامن يتكلم عن رؤى معينة، يقول ايه الدمار العام اللي هيجي عليهم وعلى الشعب بسبب الخطية دي. وبعد كده يقول انه ربنا عنده طولة أناة، يفضل يصبر على الخطية ويدي فرصة للإنسان مرة واثنين، لكن مش معنى كده ان الله هيتصالح او يتهاون الخطية. الخطية الله يكرهها وليها عقوبة، مش ممكن ربنا يتصالح او يسيب الخطية تعدي كده. معلمنا بولس الرسول في العهد الجديد، الكلام ده مش عهد قديم بس، كمان في العهد الجديد بولس الرسول يقول أن تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته. ربنا يفضل عنده كده طول أناه ولطفه ويصبر على الإنسان مرة واثنين، ويسيب الإنسان يمكن لعمر 70-80 سنة عاوز يديله فرصة إلى آخر وقت. الإنسان الحكيم أو الناصح من الإنذارات ومن التحذيرات يبتدي يفهم أن الله عادل، والله مش ممكن يسكت عن الخطيئة. فيقول تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما اقتادك إلى التوبة، ولكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخل لنفسك غضبا في يوم الغضب، واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. الكلام ده كلام عهد جديد مش عهد قديم. الله يفضل يصبر، لكن الإنسان اللي هيتهاون بطول أناة الله وصبره مش هيستفيد بالمنحة المجانية أو خلاص المجاني اللي ربنا عاوز يديهولنا. وسط الجو الصعب ده من الشر والعقوبات والخطية والحرق والتهديم الأسوار، الرسالة كده زي ما كل الأنبياء في العهد القديم كانوا يقولوا إنه العملية مش هتستمر كده، في آخر النفق ده في أمل وفي رجاء، وده كده رجاء للإنسان اللي هيتمسك بالله ويعود يقدم توبة ويتمسك بوعود الله. في الله هيقبل إنسان أي وقت وأي لحظة، بس يرجع قبل فوات الأوان. يتكلم على كل النبوات طبعا بتشاور على المسيح وعلى خلاص المسيح اللي هيجي يقدمه. يتكلم على داود يقول في ذلك اليوم، ابن داود، في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقم ردمها وأبنيها كأيام الدهر. ربنا كل الإنسان كسره وهدمه وشوه خطيته، شوه صورته بالخطية، كل ده ربنا مستعد يصلحه ويرجع الإنسان صورة الله الخليقة الجديدة بدل الخليقة العتيقة اللي تشوهت بالخطية. يقول كده انه الخلاص ده هيكون للعالم كله، للامم سواء يهود او امم. يقول لكي يرثوا بقية ادوم وجميع الامم الذي دعي اسمي عليه. كل الخلاص ربنا يسوع المسيح جاي دي للعالم كله مش لشعب معين. ويتكلم على عصر النعمة اللي احنا عايشين فيه النهاردة، النعمة اللي هتفيض على الانسان بلا حساب، و يعني نعمة كده مجانية بس الإنسان الناصح أو الحكيم هو اللي يستفيد بها. يقول ها أيام تأتي يقول الرب، يدرك الحارث الحاصد ودائس العنب بادر الزرع. يعني من كتر النعم اللي احنا عايشين فيها وعصر النعمة اللي بلا حدود وبلا حساب، يقول هتيجي أيام الحارث اللي بيحرث الأرض هيدرك الحاصد، يعني الحاصد يكون بيلم ملحقش يخلص لم، ويجي عليه موسم تاني زراعي، يعني يفضل يحصد 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 ومش بلاحق يكفي الحصاد لحد ما يجي عليه الموسم التاني. يقول دائس العنب بادر الزرع، يعني الناس هتفضل تحصد من العنب ولحد ما يجي عليها دورة تانية زرع، يعني يفضل يحصد في عنب مش ملاحق من كتر وفرة النعمة والعصر اللي احنا عايشين فيه. ربنا يدينا نعمة ان احنا بس ما تبقاش سفر تاريخي، لكن ندرك انه ربنا بيدينا فرصة ووقت للتوبة، نستفيد بالوقت ده وبعصر النعمة الوفيرة والخير اللي ربنا مديهولنا، وما نستهنش بلطف الله وطول أناته. ولربنا المجد دائما أبديا. آمين.